زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تحدثنا في الدرس الماضي أيها الإخوة عن مسألة الإقامة التي ينتهي بها حكم السفر، وأنه لا خلاف بين العلماء في أن المسافر ما دام ضاربا في الأرض فإن له حكم السفر ورخص السفر إلى ما شاء الله، وأن حكم المسافر لا يتغير إلا بأحد أمرين: الأول الرجوع إلى الوطن، والثاني نية الإقامة في بلد معين. وتكلمنا عن مسألة الرجوع إلى الوطن، وأن المقصود بالوطن عند الفقهاء مكان الإقامة الدائمة أو مكان الاستقرار، ليس هو بلد المنشأ ولا المولد، ولا له علاقة بجنسية الإنسان، وإنما يقصدون بالوطن مكان الإقامة الدائمة والاستقرار. إذا رأيتها في كتب الفقه: إذا رجع إلى موطنه، إذا رجع إلى وطنه، يعني مكان الإقامة الدائمة والاستقرار. وقد يكون واحدا وقد يتعدد، كمن له أهلان في مدينتين مختلفتين أو في دولتين مختلفتين، فعنده مثلا زوجة في الرياض وبيت، وزوجة في جدة، أو عنده زوجة في السعودية وزوجة في مصر وبيت هنا وبيت هناك، هذا يعتبر له وطنان عند الفقهاء. ففي هذه الحالة إذا دخل أي واحد منهما فقد انقطع سفره، والمكان الذي تزوج فيه يأخذ حكم الوطن عند جمهور الفقهاء. وأما البلد الذي فيه والداه أو أولاده أو أقاربه فإنه لا يعد له موطنا إذا قدم عليه ولم يجمع الإقامة فيه. فبلد الوالدين إذا ما كان لك فيه أهل، أهلك في بلد آخر، إذن بلد الوالدين ليس بلد إقامة ما لم تجمع الإقامة فيه، فليس بوطن لك، وإنما وطنك موضع إقامتك الدائمة أو البلد الذي فيه أهلك. وكذلك من استأجر أو تملك دارا أو عقارا في بلد ولم يتأهل به، يعني مجرد عقار، فإذا نزله لم ينقطع حكم السفر بالنسبة له عند جمهور العلماء، كما في حاشية رد المحتار وشرح مختصر خليل والإنصاف. والقول بأن من نزل بلدا له فيها عقار يتم هو قول ابن حزم، رواية عند الحنابلة ورواية عند الحنفية، ولكن جمهور المذاهب أن تملك عقار في بلد بحد ذاته لا يصير صاحبه مقيما فيه حتى يكون له في أهل. والآن في ناس عندهم سعة من المال، فله مثلا بيت في الرياض، بيت في جدة، بيت في القاهرة، بيت في الإسكندرية، بيت في صنعاء، وبيت في دمشق وفي دبي. مجرد وجود البيت أو مثلا بستان مثلا ممتلكات مكاتب للأعمال، عمارة مؤجرة ونحو ذلك، هذا لا يعتبر مقيما عند جمهور الفقهاء لمجرد امتلاك عقار أو أرض في بلد ما. وكذلك إن كان له في بلد أقارب أو أصهار أهل الزوجة فإن ذلك لا يصيره مقيما فيه. فإذا لم ينوي الإقامة في مكان أكثر من 4 أيام عند الجمهور فإنه لا يزال يقصر حتى لو كان له في تلك البلد أقارب أو عقار. وقد قصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه عام الفتح وفي حجة الوداع، وفيهم أبو بكر والمهاجرون، ولعدد منهم بمكة دور وقرابات، وكان لأبي بكر بمكة دار وقرابة، وعمر له بمكة دور كثيرة، وعثمان له بمكة دار وقرابة. قال الشافعي في كتاب الأم: إن سافر رجل من مكة إلى المدينة وله فيما بين مكة والمدينة مال أو أموال أو ماشية أو مواش، فنزل بشيء من ماله، كان له أن يقصر ما لم يجمع المقام في شيء منها 4 طبعا فأكثر. وكذلك إن كان له بشيء منها ذو قرابة أو أصهار ولم ينوي المقام في شيء من هذا 4 قصر إن شاء، قال الشافعي: وقد قصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه عام الفتح وفي حجته وفي حجة أبي بكر، ولعدد منهم بمكة دار أو أكثر وقرابات، منهم أبو بكر له بمكة دار وقرابة، وعمر له بمكة دور كثيرة، وعثمان له بمكة دار وقرابة، فلم أعلم منهم أحدا. يقول الشافعي: أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإتمام كتاب الأم. قال البهوتي رحمه الله: لو كان له به في البلد أقارب كأم وأب أو ماشية أو مال لم يمتنع عليه القصر كشاف القناع. وقال ابن عابدين رحمه الله: المعتبر الأهل دون الدار، يعني إذا كان له أهل زوجة هذا مقيم، دار فقط لا يعتبر مقيما، حاشية رد المحتار. ومن كان عزبا لا زوجة له ولم ينوي القرار في مكان، فدار إقامته هي مكان إقامة والديه كما هي عادة أكثر العزاب. فالآن لو أخذنا طلاب الجامعة الذين أتوا للدراسة فيها من مدن أخرى، أتوا طلاب الجامعة، كم سنة الآن لك؟ 4 سنوات. ما هي نيتك لما جئت إلى هذه المنطقة؟ أنك تدرس وإذا انتهت الدراسة تعود، ما لك زوجة هنا. طيب إذن خلص، معناها أنت الآن لم تنوي الإقامة الدائمة، لكنك تتم لأنك عند الجمهور نويت أن تجلس أكثر من 4 أيام عند الجمهور، ولم تنوي في هذا المكان إقامة دائمة، ولذلك فإنها ليست بوطن لك، لكنك تتم بحكم، ليس لأنك مستوطن وإنما لأن إقامتك فيها أكثر من 4 أيام. وبما أنك أعزب وما عندك زوجة، فإذا رجعت إلى بلدك، بلد الوالدين، فإنك عند والديك ماذا ستعتبر؟ مقيم. ومن كان عزبا لا زوجة له ولم ينوي القرار في مكان، فدار إقامته هي مكان إقامة والديه كما هي عادة أكثر العزاب. طيب لو أنك أتيت إلى المنطقة هنا بنية الإقامة الدائمة، قلت أنا عجبتني المنطقة وقرر البقاء، دراسات عليا سفلى تخصصات الدنيوية مثلا، قال سأعمل في المنطقة هذه، إذا انتهيت من الدراسة سأبحث عن عمل وأعمل، جلست منطقة عجبتك المنطقة فقررت البقاء فيها وبحثت عن عمل وجدت عملا، وأنت الآن نويت الإقامة هنا إقامة دائمة، إلا أن يشاء الله عاد شيء طوارئ، هذا شيء آخر، لكن إقامة دائمة. أنت الآن جعلت هذه المنطقة لك وطنا، فأنت الآن مقيم بها إقامة دائمة فهي وطن لك، فأنت لا تقصر لأنها موطنك. فإذا ذهبت إلى بلد أبيك فماذا تعتبر؟ مسافر بالنسبة لك أنت. طيب واحد مثلا جاء إلى هنا أعزب وتزوج هنا، إذن الآن أنت نويت أن تقيم في هذه المنطقة إقامة دائمة، ولو فرضنا ما عندك إقامة دائمة لكن أنت عندك زوجة، إذن أنت هذا موطنك. فلو ذهبت إلى بلد أبيك ماذا تكون عنده؟ مسافرا. لكن إذا نويت الإقامة هناك أكثر 4 أيام تتم على قول الجمهور، لا لأن ذاك موطن له. اتضحت هذه المسألة أو يعني صار فيها وضوح أكثر من ذي قبل؟ طيب إذا دخل بلدا كانت وطنا له قديما فانتقل عنه واستوطن غيره، هل يمنعه ذلك من القصر؟ أفرض أنك ولدت في بلد نشأت فيها، يعني هي موطن لك، هي موطن لك، كنت ناوي تقيم فيها إقامة دائمة جالس فيها يعني. ثم وجدت عملا في بلد آخر، نقلت إلى بلد آخر فغيرت موطنك الأول إلى موطن ثان أتيت إليه ونويت الاستقرار فيه، فإذا رجعت إلى ذلك المكان يوم يومين إلى وطنك الأول، هل تقصر أم تتم؟ تقصر، لأن وطنك الأول تغير ولم يعد وطنا لك، ذاك وطن سابق وأنت الآن في وطن جديد استوطنته ونويت الإقامة الدائمة فيه، فهذا الذي تتم فيه. وإذا ذهبت إلى ذاك المكان يوم يومين 3 إلى وطنك الأول، إلى منشئك، إلى مكان ولادتك، فإنك تقصر فيه. قد يزول وصف الوطن عن بلد ما إذا تركها الإنسان ورحل عنها، كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت مكة موطنا له، ولد فيه ونشأ وترعرع وكبر وتزوج في مكة وله فيها بيت، ثم عادت عوادي الكفار واضطر للانتقال عن موطنه الأول مكة واستقر بالمدينة واستوطن المدينة، فصارت المدينة موطنا له ولم تعد مكة موطنا له، مع أنها بلد ولادته ونشأته وبها ترعرع وشب وبلغ وتزوج وولد له أولاد، ثم انتقل عنها، غير موطنه من مكة إلى المدينة، فلم تعد مكة موطنا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما ذهب إليها في الفتح أو في الحج قصر الصلاة فيها، غير الموطن. وقد يكون له ولغيره الصحابة بيوت بمكة من المهاجرين، لكن كون لهم بيوت وأقارب في مكة، وكونهم ولدوا بمكة، وكونهم كانوا عايشين بمكة، وكونهم تزوجوا بمكة، لما غيروا البلد وانتقلوا المدينة لم تعد مكة وطنا لهم، فهم إذا وردوها قصروا فيها ما لم ينوا الإقامة فيها أكثر 4 أيام عند جمهور العلماء. فإذا يزول وصف الوطن عن البلد إذا ترك الإنسان ورحل عنها، كما حصل للمهاجرين. فالمسافر بناء على ذلك إذا رجع إلى وطنه أو مر به أثناء سفره انقطعت عنه رخص السفر. ومتى تنقطع الرخصة؟ لحظة دخول البلد، وقلنا عامر البنيان إذا دخله. كان من زمان المدن لها أسوار، خلص، والأسوار لها أبواب، دخل الباب دخل البلد. الآن المدن لها مداخل رئيسية في طرقات سريعة في الغالب، فإذا سواء دخل وطنه للإقامة أو للاجتياز أو لقضاء حاجة فتنقطع الرخصة عند جمهور العلماء. ورأى بعضهم أن المجتاز اجتيازا لا يقطع ذلك عن سفر، إذا اجتاز مجتازا، ضربنا أمثلة لذلك. في بعض المدن الآن قد يمر بها من خط خارجي ما يدخلها، خط دائري خارجي ما يدخلها أصلا، فهو مسافر. طيب، هذا الآن حكم المسافر بالنسبة لرجوعه إلى وطنه. قلنا إن المسافر يزول حكم السفر عنه إذا رجع إلى موطنه أولا، 2 إذا نوى الإقامة أكثر 4 أيام عند الجمهور في أي موضع دخل بلد نوى الإقامة فيها، فإنه ينقطع عنه حكم السفر ولا يترخص. هذه المسألة، يعني من دخل بلدا ونوى الإقامة بها مدة ما، لنقل بدون تحديد أيام معينة، مدة ما، هل يزول عنه اسم المسافر وهل ينقطع عن الرخصة؟ محل خلاف كبير بين العلماء، حتى قال الشوكاني: وهي من المعارك التي تتبلد عندها الأذهان، وقد اضطربت فيها المذاهب اضطرابا شديدا، وتباينت فيها الأنظار تباينا زائدا. الحين الموطن، خلصنا من قضية الموطن، إذا دخل أي مدة فهو مقيم، انقطع عنه حكم السفر، وعرفنا معنى الموطن. المسألة الثانية: إذا دخل بلدا غير الموطن، فقد يعني يدخلها مجتازا، قد يدخلها يريد يجلس ساعات، قد يدخلها يريد يجلس يوم، يومين، 3 4 5 7، أسبوع، أسبوعين، شهر، شهرين، سنة، سنتين. تبدأ من واحد مجتاز ودخل بلد مجتازا، دخلها ترانزيت، نزل في المطار ساعة، ترانزيت يسمونه، وأحيانا يعطوه فيزا 24 ساعة يعني يلف في البلد اللي نزل فيها، أحيانا يعطوه 72 ساعة يلف في البلد اللي نزل فيها، أحيانا يروح دورة أسبوع، أحيانا شهر دورة، أحيانا 6 أشهر دورة صيانة مثلا، يذهب إلى بلد دورة، بعثة 1 سنة 2 3. هو الآن لم يستوطنها بمعنى ينوي الإقامة فيها بشكل دائم، فإقامته فيها مؤقتة، عاد مؤقتة من إيش؟ ساعات إلى سنوات. يعني حتى الذي يذهب للابتعاث نيته أن يمكث هناك مدة مؤقتة، فالآن هذا يتم ولا يقصر؟ وإذا كان مضت عليه مدة كم يعني؟ طيب لو قال: لو أنا يعني سأدخل هذه البلد ساعات، أنام ليلة والصباح أكمل السفر، أجلس يوم، يومين، 3 أسبوعا، شهرا، سنة، متى يتم ومتى يقصر؟ هل لا زال يعتبر مسافرا فيترخص أم لا؟ هذه المسألة التي قال عنها الشوكاني، هذه من المعارك التي تتبلد عندها الأذهان واضطربت فيها المذاهب اضطرابا شديدا. لكن بعض يعني المسائل ولو صار فيها أقوال كثيرة عند العلماء، لكن يبقى فيها بعض الأشياء الواضحة، يعني ما هي الحمد لله يعني أي مسألة مسائل الشريعة ما تبقى كلها غموض في غموض في غموض، وأنك ما يمكن تفهم شيء، لا تجد أن الخلاف محصور في يعني أشياء معينة. الحمد لله أمور الدين يعني واضحة، أكثرها تستطيع أن تصل فيها إلى وضوح. لكن الله ابتلى العباد وفاوت بين أفهامهم، وابتلاهم بفهم شريعته، وابتلاهم بالاجتهاد لينظر عز وجل كيف يجتهدون وماذا يعملون. لو كانت كل مسائل الدين واضحة، كلها واضحة، واحد زائد واحد يساوي اثنين، يعني كيف ستظهر مكانة المجتهد والمفتي والعالم والراسخ في العلم؟ كيف ستظهر إذا كان كل شيء واضح لكل أحد؟ فلا بد يكون في يعني من حكمة الله أنه جعل هناك مسائل معينة، قدرا معينا من مسألة مثلا فيه غموض، يحتاج فيه الإنسان لبذل جهد واستفراغ وسع في فهمه، فيتميزون عند الله، ويكون للمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد، وهذا بذل جهدا وعلى قدر جهده يؤجر، هذا ما بذل جهدا أبدا، هذا بذل جهدا قليلا في التعرف على المسألة. فمن حكمة الله وجود يعني غموض في بعض المسائل لابتلاء العباد، وإلا زال معنى الابتلاء هنا، أو كان كل شيء واضح زال معنى الابتلاء، ما صار في همة الاستفراغ الوسع في البحث، ولا همة الاستفراغ الطاقة في التفكير والتركيز والاستنباط. يعني ما كد العباد أو العلماء أذهانهم إذا كان كل شيء واضح، وهذا يعني في حكمة بالغة. ولماذا صار هناك من العلماء يعني يقال هذا من أهل التدقيق، هذا من أهل التحرير، هذا من أهل التحقيق، يقال هذا من المحققين من العلماء، من المحققين، يعني يقال مثلا عن ابن قدامة النووي، ابن حجر، ابن تيمية، من المحققين الذين يحاولون استيضاح المسائل والوصول للحق في الأشياء المختلف فيها، وتبين المشتبهات، تتضح الرؤية عندهم ما لا يتضح عند غيرهم، وقد تتضح مسألة عند فلان ولا تتضح عند فلان، ومسألة أخرى العكس عند فلان الثاني اتضحت والأول لا، عند فلان فيها وضوح كبير، عند فلان وضوح جزئي، عند فلان ما في وضوح أبدا. فهذا من حكمة الله. لأجل مزيد من الفهم حول هذه القضية، أن غير قضية الوطن، الآن واحد دخل بلدا يريد أن يقيم فيها مدة ما، فماذا يفعل وما هو حكمه؟ هل هو مقيم أو مسافر؟ هل يترخص أم لا يترخص؟ هنالك ستة أحوال مما يساعد على فهم الموضوع الإلمام بها. الحال الأولى أن ينزل بلدا وينوي الاستيطان به. قال في مواهب الجليل: حقيقة التوطن الإقامة بنية عدم الانتقال. وفي الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي: والتوطن نية الإقامة في بلدة أو قرية على التأبيد. نيته على التأبيد، ماذا سيحصل في المستقبل الله أعلم، لكن نيته أن يتوطن هذه البلدة على التأبيد. قال: لا لحاجة كتجارة وزيارة وعيادة. إذن نية في الإقامة في هذه البلد مؤبدا، الإقامة بنية عدم الانتقال. طيب، من دخل بلدا بنية الاستيطان والتوطن وجعله موطنا له، ما حكمه؟ خلص لا يقصر ولا يترخص بشيء من رخص السفر، هذا واضح. أنت نويت أن تذهب إلى بلد ما، فخلص جمعت أثاثك وعفشك وأغرابك وذهبت إلى ذلك البلد ودخلته بنية الاستيطان فيه، قلت خلاص. هب أن واحدا عمل طاف هنا وهنا وهنا وتقاعد عن العمل، قال: أين أقضي وقتي؟ أين أقضي بقية عمري؟ والله يعني أنا نظرت فوجدت أن المدينة النبوية في فضلها من الآثار والنصوص شيء عظيم، وأن من مات بالمدينة كنت له شفيعا يوم الدين. النبي عليه الصلاة والسلام رغب في الموت بالمدينة، فقال: طيب خلاص، ما دام في العمر بقية سأذهب وأقضي بقية عمري في المدينة. هذا لما يدخل المدينة النبوية الآن بعد ما خلص يعني حزم أمره وعفشه وراح وحقائبه وأغراضه ومتاعه، لما دخل المدينة النبوية أول دخلته جاء وقت صلاة، ماذا يفعل؟ يتم، خلص دخل المدينة بنية الاستيطان إلى مؤبد، نوى الإقامة إلى أن يموت. هذا الآن صار مقيما لا يترخص بمجرد دخوله. الحالة الثانية أن ينزل بلدا وينوي الإقامة المطلقة، هذا أخف درجة من الذي قبله، فهو ناوي يجلس لكن مدة مفتوحة. لو تقول له كم ناوي على التأبيد يقول لك لا ما هو على التأبيد، ناوي تجلس إلى أن تموت؟ لا. طيب كم ناوي؟ يقول والله ما أدري، ناوي أجلس في هالمنطقة ما دام الله رازقني فيها جالس فيها. مثاله شخص مثلا من أهل مصر يبحث عن عمل في السعودية، حصل إذن دخول فيزا للإقامة، ها رايح للسعودية، إيه كم ناوي تجلس فيها؟ والله مدة مفتوحة طيلة ما إني واجد عملا ورزقا ومرتاح وأهلي مرتاحين أنا جالس سنة سنتين خمسة عشرة عشرين، الله أعلم. هذا اسمه مدة مفتوحة، مدة مفتوحة. هذا لما جاء إلى هذه البلد يخسر ولا يتم؟ يتم. فالإقامة المطلقة أن ينوي أنه مقيم ما لم يوجد سبب يقتضي مغادرته. قد يوجد سبب عند الإنسان يقتضي المغادرة، الشركة استغنت عن خدماته يلا سافر، خلص كبر أولاده وصار يحتاج إلى دراسة جامعية مثلا وأنه لابد ينتقل بلد آخر ليدرسه، كبر أبوه وأمه واحتاج إليه وصار قلقا عليهما ويريد أن يخدمهما فيما بقايا من عمرهما ويكسب بر الوالدين، فقرر الرجوع. فإذا الحالة الثانية أن ينزل بلدا وينوي فيه إقامة مطلقة ومدة مفتوحة، بمعنى أنه سيبقى مقيما فيه ما لم يوجد سبب يقتضي مغادرته. ففي هذه الحال يتم وليس له الترخص بشيء من رخص السفر إذا نزل هذه البلد التي نوى الإقامة فيها مدة مفتوحة. قال النووي رحمه الله: إذا نوى في أثناء طريقه الإقامة مطلقا انقطع سفره. لو واحد يعني جوال في الأرض مسافر ينتقل من مكان إلى مكان ويقول المكان الذي يدخل مزاجي سأقيم فيه، مر بمكان ودخل في مزاجه فنوى الإقامة فيه، هذا لو كان في طريق سفر خلاص ينقطع سفره بهذا. قال النووي رحمه الله: إذا نوى في أثناء طريقه الإقامة مطلقا، أثناء الطريق نزل بلدا ونوى فيها الإقامة مطلقة، انقطع سفره فلا يجوز الترخص بشيء بالاتفاق المجموع للنووي. طبعا نحن نلاحظ من كلام الفقهاء أنه واضح أنه ما عندهم حدود ولا جوازات سفر ولا فيزا إذن دخول، صح؟ يقول لك واحد رايح ماشي في الطريق جاء في بلد عجبت البلد نزل فيها. طبعا هذا ما هذا الآن حدود وجوازات وفيزا وإذن دخول وإذن إقامة وتصريح كذا وتصريح عمل 60 إجراء. لكن من زمان يعني أقصد تخيل الفرق، ترى هذا مهم في فهم بعض الأشياء في كلام العلماء، ولما تيجي تنزل على الواقع ما يطلع عندك نفس. وأيضا ستجد هذا في قضية إيش؟ سهولة السفر الآن، يعني في أشياء تعقدت الآن بس في أشياء تسهلت. يعني مثلا من زمان السفر يعني في عذاب أكثر، هو لا زال عذاب قطع من عذاب بس الآن أسهل. يعني الآن ممكن يخطر على بالك السفر مثلا يعني كذا قبل ساعتين فجأة تروح المطار تمشي تركب طيارة كأنك راكب يعني كذا حافلة، عندك حج مكاني فيه في مقاعد فاضية الله نحق الرحلة قبل سابق. من زمان ما في كذا، يعني من عزم على السفر، شوف عاد كلام العلماء، يعني من عزم على السفر فإنه أولا يكتب وصيته ويرد الأمانات التي عنده ويودع أهله ويتزود ورد على الصوفية تمر وماء ويتحزم في لباس للسفر، يقول فإذا رأى عليه لباس السفر وحلية المسافر، فين حلية المسافر؟ ما في تحزيم وحلية المسافر وكذا ويستعد وقد لا يرجع لأنه هذه فيها قطاع طرق وفيها يعني فيها من أول استعدادات ضخمة، والزاد والراحلة، شوف عاد كلامهم في السفر إلى الحج وإيش يعني أشياء. الحين يمكن واحد في صباح يوم عرفة يعني يقول أن جالس كذا الآن كل العالم هناك هنا في مكان راح. ما هو هذا الاختلاف؟ مراعاته مهم في تصور الأشياء وفهم كلام العلماء. فإذا في ذكرنا أمرين، الأمر الأول في قضايا جوازات السفر والحدود والأذونات، هذه تعقدت من أول، عادي يقول نزل في مكان خرج من مكان سافر من مكان دخل بلدا نزل بلدا طلب، ما في، ما حد يسأله أنت وين رايح من وين جاي وين وممنوع من هنا وأنت لا من هنا وأنت أطلع إذن ومين قال لك إذن وهذا الجواز وهذا ختم جدد الجواز خلص مدة الجواز، هذا كلام من أول ما كمل. اللي تسهل الآن وكان من أول أصعب هو قضية وسائل المواصلات وسهولة السفر والسرعة. فلنضع هذه في أذهاننا ونحن نستعرض كلام العلماء. طيب، وقال ابن عبد البر: لا أعلم خلافا في من سافر سفرا يقصر فيه الصلاة لا يلزم أن يتم في سفره إلا أن ينوي الإقامة في مكان من سفره ويجمع نيته على ذلك كتاب الاستذكار. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: فإن كان قد نوى الإقامة المطلقة في البلد الذي سافر إليه فهو مقيم، ينقطع في حقه أحكام السفر ولا يجوز له القصر. وقال الشيخ العثيمين: والذي ينوي الإقامة المطلقة يعد مستوطنا، ومن ذلك سفراء الدول، فلا شك أن الأصل أن إقامتهم مطلقة لا يرتحلون إلا إذا أمروا بذلك، وعلى هذا فيلزمهم الإتمام لأن إقامتهم مطلقة فهم في حكم المستوطنين. طبعا الشيخ قد يتكلم عن أنواع من السفراء، لأن في أنواع آخرين لا، يقول له أنت الآن عيناك سفير مدة سنتين، فهو يعرف أن إقامته ليست مفتوحة. طيب، قال الشيخ: وكذلك أيضا الذين يسافرون إلى بلد يرتزقون فيها، هؤلاء إقامتهم مطلقة لأنهم يقولون سنبقى ما دام رزقنا مستمرا. طيب، قال الشيخ العثيمين رحمه الله أيضا: الإقامة المطلقة أن يأتي لهذا البلد ويرى أن الحركة فيه كبيرة أو طلب العلم فيه قوي فينوي الإقامة مطلقا بدون أن يقيدها بزمن أو بعمل، لكن نيته أنه مقيم لأن البلد أعجبه إما بكثرة العلم أو بقوة التجارة أو لأنه إنسان موظف تابع للحكومة وضعته كالسفراء مثلا، فالأصل في هذا عدم السفر لأنه نوى الإقامة، فنقول ينقطع حكم السفر في حقه، خلاص هذا لا يترخص. قال أيضا في فتاويه: العمال المقيمين للعمل والتجار المقيمين للتجارة ونحوهم ممن يقيمون إقامة مطلقة، فهؤلاء في حكم المستوطنين في وجوب الصوم عليهم في رمضان وإتمام الصلاة لأن إقامتهم مطلقة. طبعا نحن نذكر هنا فقط أن يعني الجمهور يقولون أن الناس ينقسمون إلى مستوطن ومقيم ومسافر. شيخ الإسلام ينكر مرحلة الإقامة، يقول إما مستوطن وإما طيب. الحال الثالث: أن يقيم في بلد لحاجة يقضيها ثم يرجع ولا يدري متى تنقضي حاجته، لأن هناك حال رابع يعلم متى تنقضي حاجته أو قرر متى سيعود. الحال الثالث: يدخل بلدا لكن الإقامة فيها ليست مفتوحة، ينوي أن ينهي عملا معينا ويرجع، لكن ما يدري العمل هذا كم يستغرق، ما يدري العمل هذا كم يستغرق، علاج، متابعة معاملة، ما يدري كم يستغرق، جهاد، ما يدري كم يستغرق، حسب أحوال وظروف الدنيا. هذه المسألة لها صورتان: الأولى، من نزل لحاجة يرجو قضاءها والفراغ منها في كل يوم ولسان حاله يقول أرجع اليوم أرجع غدا أرجع اليوم أرجع غدا، كإتمام صفقة، انتظار رفقة. قال الشيخ العثيمين: كالتجار الذين يقدمون لبيع السلع أو شرائها ثم يرجعون، فهذا عنده بضاعة دخل البلد، متى ما أنهى توزيع البضاعة رجع، عند شاحنة مليانة قالوا صرفها وتعال، فهو دخل البلد يصرفها، تصريفها كم يأخذ؟ الله أعلم، يوم يومين ثلاثة خمس أسبوع، حسب نشاط وحسب السوق وحسب قابلية السوق وحسب الحاجة إليها وحسب الناس الذين سيشترون. هذا الآن دخل لحاجة، لكن الحاجة هذه مؤقتة، تنقضي ويرجع، لكن لا يعلم متى تنقضي. قال الشيخ: وكالقادمين لمراجعة دوائر حكومية أو غيرها لا يدرون متى ينتهي غرضهم حتى يرجعوا إلى بلادهم. طيب، هذا الحال الثالث الذي يدخل بلدا لحاجة يقضيها ثم يرجع وهو لا يدري متى تنقضي حاجته، يقيم هذا الإنسان يقصر أو يتم؟ الجواب يقصر، لأن أصلا ما نوى الإقامة ولا نوى الاستيطان، لا نوى الاستيطان ولا نوى الإقامة المفتوحة، داخل لحاجة لكن لا يدري متى تنتهي. هذا لا يزال يقصر يترخص وهو لا زال يعتبر مسافرا، لأنه لا استوطن البلد ولا نوى الإقامة فيها مدة مفتوحة، هذا جاي لحاجة، إذا انقضت رجع لكن لا يدري متى تنقضي. قال ابن القيم رحمه الله: والأئمة الأربعة متفقون على أنه إذا أقام لحاجة ينتظر قضاءها، يقول اليوم أخرج غدا أخرج، يعني من البلد هذه، فإنه يقصر أبدا، إلا الشافعي في أحد قوليه فإنه يقصر عنده إلى 17 أو 18 يوما ولا يقصر بعدها. وقد قال ابن المنذر في إشرافه، هذا الإشراف على مذاهب العلماء وعلى أقوال العلماء إشراف، كأنه صعد إلى مكان مرتفع أشرف على هذه الأقوال. أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون. وقال الكساني: لو دخل مصرا ومكث فيه شهرا أو أكثر لانتظار القافلة أو لحاجة أخرى، يقول أخرج اليوم أو غدا ولم ينوي الإقامة، لا يصير مقيما، بدائع الصنعي. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما إن قال غدا أسافر أو بعد غد أسافر ولم ينوي المقام فإنه يقصر أبدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 14 يوما يقصر الصلاة، وأقام بتبوك 20 ليلة يقصر الصلاة. قال ابن قدامة: فله القصر ولو أقام سنين، مثل أن يقيم لقضاء حاجة يرجو نجاحها، أو حبسه سلطان أو مرض المغني، دخل بلد حبسه سلطان ويقول يمكن يطلعوني بكرة يمكن يطلعوني بعد بكرة، كل يوم يرجو أن يخرج، هذا يقصر أو جلس سنة. دخل بلدا مرض يقول لعلي أقوم من مرضي غدا، ولو استمر سنين. وكذلك المسافر الذي لا يدري متى ينتهي غرضه أو يخلى سبيله. طيب، الصورة الثانية من الحالة الثالثة هو دخل البلد ليقضي حاجة ولا يدري متى تنقضي. الآن لا يدري متى تنقضي لكن يعلم أن تأخذ مدة طويلة. الإضافة الآن في الصورة الثانية من الحالة الثالثة أنه الآن صار عنده معلومات أو واضح عنده أو طبيعة الشيء الذي دخل من أجله البلد وقدم من أجله ما هي شغلة يوم ويومين واليوم أخرج وغدا أخرج، لا، واضح أنه هذه الشغلة يبغى لها مدة، واضح أن هذه قضية تحتاج إلى مدة. هذا جمهور العلماء على أنه لا يجوز له الترخص إذا كان يعلم أن المدة طويلة، صحيح ما يعلم كم بس يعلم أنها طويلة. فهذا الذي يعلم أن حاجته لا تنقضي إلا فوق 4 أيام عند الجمهور أو 15 يوما عند الحنفية، يعتبر عندهم مقيما، لا يترخص ولا يفطر ولا يقصر. وقال الشيخ عبد العزيز باز: أما إن لم يجمع إقامة بل لا يدري متى يرحل فهذا له القصر والجمع والفطر حتى يجمع على إقامة أكثر من 4 أيام، ففي هذه الحالة ماذا يفعل؟ يترخص، لأن هذا الذي يعلم أن مدة طويلة خلص هو الآن عنده الآن يقين أو غلبة ظن أن المسألة هذه يبغى لها أكثر من 4 أيام على قول الجمهور أو أكثر من 15 يوم على قول الحنفية. طيب، وأجاز بعض العلماء لمن أقام على حاجة ينتظرها القصر مطلقا ولو علم أنها تأخذ مدة طويلة. يعني نحن ذكرنا الصورة هذه فصلناها عن الصورة القبل للتمييز بينهما، لأن هنالك كلام العلماء في هذه وفي هذه، وإن كان بعضهم لا يفرق بينهما في الحكم بس بعضهم يفرق، ولذلك فصلناها فقلنا الحالة الثالثة كذا تحتها صورتان: يدخل لحاجة مؤقتة لا يعلم متى تنقضي ولكن يقول أخرج اليوم أخرج غدا. الحالة الثانية حاجة مدخل البلد لحاجة مؤقتة لا يعلم متى تنقضي ولكن يعلم أن أكثر من 4 أيام، هذه قال بعضهم يعتبر إيش؟ مقيما. يعني ما يترخص. وقال بعضهم يعتبر مسافرا ويترخص لأنه نوى مدة مؤقتة، ما هو مستوطن وله مقيم إقامة دائمة، هذه مؤقتة ولو كانت تطول لكن مؤقتة، إذن يترخص. وهو قول بعض الشافعية والحنابلة، لأن الجمهور عرفنا أنهم يقولون يتم. قال البهوتي: وإن ظن أن الحاجة لا تنقضي إلا بعد مضي مدة القصر، فالصحيح من المذهب أنه لا يجوز له القصر، هذا صحيح من المذهب. وقيل له ذلك جزم به في الكافي ومختصر ابن تميم، إلا هو كلام بعض الحنابلة، هؤلاء منهم، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله. وحجة ابن القيم ترى قوية، يعني انظر إليه وهو يقول: من أين لكم هذا الشرط؟ أنه إذا كانت المدة مؤقتة لكن يعلم أنها أكثر من 4 أيام أنه لا يترخص. قال: من أين لكم هذا الشرط؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما أقام زيادة على 4 أيام يقصر الصلاة بمكة وتبوك لم يقل لهم شيئا، ولم يبين لهم أنه لم يعزم على إقامة أكثر من 4 أيام، وهو يعلم أنهم يقتدون به في صلاته ويتأسون به في قصرها في مدة إقامته، فلم يقل لهم حرفا واحدا: لا تقصروا فوق إقامة 4 ليال. وبيان هذا من أهم المهمات، وكذلك اقتداء الصحابة به بعده، ولم يقولوا لمن صلى معهم شيئا من ذلك. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وهي ما هي، وأقام فيها يؤسس قواعد الإسلام ويهدم قواعد الشرك ويمهد أمر ما حوله من العرب، ومعلوم قطعا أن هذا يحتاج إلى إقامة أيام لا يتأتى في يوم واحد ولا يومين. شوف يعني ابن القيم يقول دخل راح يفتح مكة، فيقول تخيل أنت يعني قائد عسكري أنت أن بتفتح بلد كم تأخذ؟ وهو ما هي بس أنه يفتح ويمشي، لا، بتفتح وتأسس قواعد الإسلام وتنقض قواعد الشرك وتحطم الأصنام وتغير النظام والقوانين وتحط نظام إسلامي وتحط قضاة وأئمة وخطبة وأمير للبلد وتسوي وتعمل وترتب أمور ما حولها من القبائل وما حولها، يقول هذا أكيد يأخذ أكثر 4 أيام. يعني هو دخل مكة يفتح مكة وعارف ويعلم أنه راح يجلس أكثر 4 أيام، وأن المسألة يعني طول أكثر 4 أيام، ومع ذلك قصر، هذه حجته. يقول: وكذلك إقامته بتبوك، فإنه أقام ينتظر العدو الروم، ومن المعلوم قطعا أنه كان بينه وبينهم عدة مراحل يحتاج قطعا إلى أيام، يعني ينتظرهم أن يأتوا وهم بعيدين عنه، وهو يعلم أنهم لا يوافون في 4 أيام. وكذلك إقامة ابن عمر بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة من أجل الثلج، نزل الثلج وسد الطريق وصار جبل. طيب يعني يقول الجبل هذا راح يذوب في 4 أيام؟ يقول لا، يعني أكيد العملية تأخذ أكثر من 4 أيام. قال: ومن المعلوم أن مثل هذا الثلج لا يتحلل ويذوب في 4 أيام بحيث تنفتح الطرق. وكذلك إقامة أنس بالشام 2 سنين يقصر، وإقامة الصحابة برامة هرمز 7 أشهر يقصرون، ومن المعلوم أن مثل هذا الحصار والجهاد يعلم أنه لا ينقضي في 4 أيام، زاد المعد. فهذه حجة من قال أن الإقامة المؤقتة لا يدري، أو المدة المؤقتة لا يدرى متى تنتهي، حتى لو أكثر 4 أيام يقصر. والجمهور مر معنا حجتهم في قضية أنه أقل مدة كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه سيمكث فيها 4 وقصر، في قضية دخول مكة يوم 4 وخروج إلى منى يوم 8، معروف دليلهم، والذي استدل به الإمام أحمد وغيره مذهب الجمهور: من نوى الإقامة في بلد أكثر 4 أيام يتم، وهو الأحوط، أو الذي يعني كما قلنا العامة يحتاجون إلى أعداد ضوابط. وقول غيرهم هذا. طيب، ذكر الآن الحالة الأولى والثانية والثالثة، إن شاء الله في الدرس القادم سنكمل بقية الحالات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.